بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي شيخ الإسلام صاحب كتاب الزهد الذي كان يرابط عاما ويحج عاما وينفق على عدد من أهل الحديث، حتى قيل لم يسبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصحبة، أي أنه كان سباقا بالخير ولكن الصحبة لا يعدلها شيء. وله كتب جميلة، منها كتاب الزهد مشهور منشور، وله شعر لذيذ، ومن ذلك قوله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ومنها قوله: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قريب ولا تدري بما تقع. أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم في الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بصاحبها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من همها قمعوا. طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، كلا ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل لينفع المرء قبل الموت عالمه، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سأل قوم بها الرجع فما رجعوا. ومن هذا البيت: لينفع العلم قبل الموت عالمه، فإن ما ينتفع به الإنسان، أي أن هذه الدار هي مزرعة الآخرة، فمن انتفع بعلمه هنا نفعه في الآخرة، ومن اتخذ علمه حجة عليه أضره في الآخرة. ومن كون العلم حجة على الشخص المباهى به، ومن كون العلم حجة على الشخص عدم الإخلاص فيه وكتمانه وعدم الانتفاع بدلائله. وسبل من هذا ذكرها أهل العلم ودونوا في مضمونها، كجامع ابن عبد البر والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وكثير من المصنفين يبدأون في أوائل كتبهم بما يتعلق بالعلم إخلاصا وعلما وعملا، ولأن العلم مقد أول قبل العمل، كما قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. ولأن العمل ينبني عليه، وصحة الأقوال تنبني عليه، على العلم والبراهين. لذا قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي حاء أي تحول السند، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر بن راشد عبد الرزاق الصنعاني، ومعمر بن راشد والسياق حديث معمر من رواية عبد وابن رافع. قال يونس ومعمر جميعا عن الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. والزهري إمام، وإلا فمثل هذا الجمع ينتقده العلماء: أخبرني فلان وفلان وفلان، لا سيما دون تمييز بين قول فلان وقول الآخر. والحاصل كلهم أئمة ثقات. ومن المناسبة ذكر حديث كعب بن مالك ثم تلاه بحديث الإفك، والشأن في ذلك كلا الحديثين من باب التوبة، وكلا الحديثين من الطوال. وكلا الحديثين من الابتلاءات، مما حصل من الابتلاءات لخيار الصحابة، لخيار من الصحابة. وكلا الحديثين من الفرج بعد الشدة. وكلا الحديثين أيضا مما حصل بهما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلاء. قال حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اختصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني. وهذا يدل على قوة حفظه. وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. وهذا دليل على أهمية القرعة، وأنها فيها حلول شرعية. العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك. قال: وقد جاءت، قال أنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة. قال أبو عبيد: عمل بها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: يونس عليه الصلاة والسلام، زكريا، ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع. قال ولا معنى لقول من ردها والمشهور عن أبي حنيفة إبطالها. وحكي عنه إجازتها قال ابن المنذر وغيره القياس تركها، لكن عملنا بها للآثار وفيه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن، ولا يجوز أخذ بعضهن بغير قرعة. ثم إن القرعة مرضية، فإذا وقعت على من وقعت عليه رضي الآخر، ففي مثل هذا تطيب نفس الأخرى، وإن لم تطيب ما معها حجة. قال هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وآخرون، وهو رواية عن مالك، وعنه رواية أن له السفر بمن شاء منهن بلا قرعة، لأنها قد تكون أنفع له في طريقه والأخرى أنفع له في بيته وماله. يعني قد تكون أنفع له في سفره لخدمته، لا سيما إن كان السفر بها لا يضرها كأن تكون حاملا ويشق عليها ذلك، أو في حالة وضاع، ففي مثل هذا الحال الظاهر عدم القرعة في حال حمل يضرها السفر معه، في حال نفاس لا تستطيع السفر معه بذلك الحال. وقد تكون القرعة تطيبا لنفسها مع النصح لها بالبقاء، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا وأنزل فيه. بعدما أنزل الحجاب أي آية الحجاب، الظاهر أنها غزوة بني المصطلق فيما مر، هذه غزوة، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، أي أن الحجاب أنزل الله فيه قرآنا أمر به، فالاعتداء على هتك الحجاب اعتداء على المنزل وعدم التزام بالشرع. وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، وهو عقد لأختها أسماء، وقالت عقدي لأنها تحمله، كونها تحمله، فإضافته إليها لكونه معها واستعارته من أختها. وفيه لبس الحلي تحت الحجاب، للمرأة أن تلبس حليها تحت حجابها، فذلك ساتر. وأما إن كانت لغير حجاب فإن ظهور ذلك ظهور زينة ومفات عليها وعلى من ينظر إليها، سواء لبست ذلك أو لم تلبسه. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال فلما قضيت من شأني، قالت قمت حينا وأنزل في مسيرنا، يعني تحمل في الهودج وتنزل في ذلك الهودج، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه، وغزوات يحصل فيها قتال وغزوات لا يحصل فيها قتال، ولكن فيها نفع عظيم التي ما يحصل فيها، من حيث أن ذلك البلد الذي غزوه ولم يحصل فيه قتال يكون مفتوحا فتح لهم وقفل. ودنونا من المدينة قفل أي رجع. آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني. وكان هذا من قدر الله أنه حين آذن بالرحيل ذهبت لقضاء الحاجة وأتوا المكان. أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. ولا إله إلا الله، إذا أراد الله عز وجل لعبد عزا وذكرا حسنا ورفعة كيف يهيئ له أسباب الابتلاء؟ وربما يكون ذلك ابتلاء له وبه. وربما يكون ذلك أيضا تمحيص شأن المؤمن، كان هذا الفقدان لهذا العقد بقدر الله سبحانه وتعالى لأمر أراده. وأقبل الرهط الذين، وذلك الأمر فيه تمحيص للمؤمنين وفيه أيضا بيان فتنة المنافقين. نعم، سيأتي كيف حصل من ابتلاء ومن فرح، حصل المنافقين من فرح عظيم بهذا الأمر، كيف حصل للمؤمنين من غم بهذا الأمر. وهكذا حال المؤمن، والله قال لنبيه: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك قرآنا لا يغسله الماء، كتابا لا يغسله الماء تقرأه يقظانا وناعما، إلى آخر الحديث.
المريسي قال له ابن المصطلق مريسي للماء الذي كان هناك، الذي كان الماء ما يقال له المريسيع، ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع، أو الفرع موضع من ناحية المدينة، مسيرة يوم تسمى غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق الجهة، وغزوة المريسيع بالماء الذي كانوا وقفوا عندها أو الذي مروا به. نعم، ورب غزوة تسمى بأكثر من اسم وهي واحدة.
قالت رضي الله عنها وأيضا إلى الآن المنافقون، إلى الآن تأتي أم المؤمنين رضي الله عنه الأجور من أذيتهم. هذا القدر الذي قدره الله بفقدان ذلك العقد للبلوى، بلوى لها وابتلاء أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عرضه، وابتلاء للمؤمنين الغيورين على أمهم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه، وفتنة على المنافقين في ذلك الزمان وهذا الزمان إلى قيام الساعة، إلى ما أراد الله، ما شاء الله فتنة. ولا يزال وراث الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم الصالحين في هذا الشأن إلى يومنا هذا، إلى ما شاء الله، في الذب عن أم المؤمنين والتألم مما يقال فيها. ذاك الزمان حصل لهم، وسورة النور تشهد بذلك. وهكذا إحسان الظن بالمؤمنين بها وبالعرض النبوي. ولا يزال ما حصل من المنافقين ساريا في ذلك الزمان من ابن سلول ورهطه وشلته البغاء على دين الله وعلى عباد الله المؤمنين لا زال وراثهم إلى الآن، نفس المبدأ وأشد. وفي أيام الغدير، ما يسمى بالغدير عند الشيعة، يجعلون في غديرهم ما من غدير أو فيما نعلم أو أكثر إلا وهم يستهدفون فيه أم المؤمنين عائشة بالكلام والإساءة على مستوى تارة يأتون بنعجة فينتفون شعرها حتى تموت، ينتفونها ويؤذونها حتى تموت، وانتفوها انتفوها، أدبوا 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 كذا كذا من داخل الرمي، أدبوها حتى تموت. أو يأتون بكلبة ويدفنونها ويقول رجموها حتى تموت لأنها يقام عليها الحد، عائشة ما أقيم عليها الحد، وأمثال ذلك. على هذه المعاني تقام غدرهم، قام غديرهم على هذه المعاني. فالصالحون وراث الصالحين، والمنافقون وراث المنافقين، وهكذا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قالت رضي الله عنها: فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاء، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، أي لخفة النساء. وكانت النساء ذاك خفافا لم يغشهن اللحم، اللحم غالبا يأتي من المأكولات، غالبا من المأكولات الكثيرة فيكثر اللحم عند الرجال وعند النساء. وذلك الزمن ما كانت المأكولات موفرة عندهم، بل كان الحال ضيقا كما هو معلوم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وسائر الصحابة. وربما يأتي الضيف لا يجد له النبي صلى الله عليه وسلم من ما يكرمه به، فيقول: من يضيف ضيف، من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأخذه بعض الصحابة. ويأتي السائل لا يجدون له تمرة واحدة، ويمكث الهلال والهلالين والثلاثة، شهر والشهرين والثلاثة يمكث ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله لا يوقد في بيتهم نار، لا على لحم، لا على خبز، لا على إدام، لا على شيء من ذلك، وإنما معهم أسودان التمر والماء. ما كان يقيتكم يا خالة، عروة يقول لعائشة: قالت أسودان التمر والماء. والتمر ليس أيضا موفرا في كل الأحوال على أنه من نوع الأسود. نعم، هذا الحال هكذا اختاره الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، إنما يأكلن العلقة، العلقة أي ظهر الشيء اليسير، العلقة. طيب، والشاهد أن هذا يعني الحال حتى
عند المترفين الآن يحاول أن يخفف من جسمه بما يسمى عندهم بالرجيم، يقول لك كذا كذا بيضة في الصباح وكذا ومع برتقالة تبقى إلى الظهر ومع شيء مسلوق فقط ولا تأكل الرز، وهكذا يحارب السمنة، وفي الليل لا تتعشى إنما شيء خفيف نحو كذا وكذا على حسب تلك الترتيبات. وحتى النساء، كثير من النساء يعني تحاول أن لا يكثر سمنها، ما ترغب في ذلك. حتى ذكروا أن امرأة كانت تظهر لزوجها أنها ما تأكل إلا القليل على رأس الإبرة، فيقول هذه كيف تبقى على هذا الحال وهي يعني ما تأكل إلا على رأس الإبرة، ما يكفيها هذا الشيء، وما يدري أنها تأكل ذا غير ذلك الوقت. مرة من المرات جاء ذهب بغنمه ثم رجع في غير الوقت الذي يرجع فيه يعني في سائر الأيام، وقد أصلحت يعني خبزا مع اللبن فتة، ووقع بينها الوزغة بين ذلك فوقعت وهو ينظر من أعلى يبغى يتأكد كيف، هل تأكل ولا ما تأكل، ينظرها فأخذت الفتة وتأكلها مع الوزغة وهي تقول زيت زيت، قالت لا زيت ولا زراميط. كان بعض الناس يمثل بها على أصحاب الجمعيات أنهم يأكلون ما هب ودب، لا زيت ولا زراميط، يظهرون العفة ومع ذلك يلف لك ما هب ودب. طيب وقفنا عند قولها رضي الله عنها إنما يأكلن العلقة من الطعام، لم يكن بينهم قتال غزوة بني المصطلق، كانت في شعبان سنة 5، بني المصطلق لقب لجذيمة من جذيمة بن سعد بن عمرو بطن من خزاعة من بني خزاعة، هكذا الكلام في الزاد والحاشية. وسببها أنه لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم له ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأسرعوا في الخروج، وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها ولم يخرجوا في غزاة، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، وخرج يوم الاثنين ليلتين ليلة خلتا من شعبان، وبلغ الحارث بن أبي ذرار ومن معه مسيره مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتله عينه الذي كان وجهه ليأتيه بخبره وخبر المسلمين، فخافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وهو مكان الماء، فضرب عليه قبته ومعه عائشة وأم سلمة، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ورواية المهاجرين وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن أبي عبادة تراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد كانت النصرة، وانهزم المشركون وقتل من قتل منهم، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري، إذن حصل فيها قتال. والنعم والشاء، ولم يقتل مسلمين إلا رجل واحد، هكذا قال عبد المؤمن بن خلف في سيرته وغيره وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وذكر الحديث. فهذه الرواية أصح من القول بأنها حصل بينهم قتال، أنه لم يحصل قتال في تلك الغزوة وكان فيها نصر.
وهي عبارة عن دفع عن الأنفس لما علم أنه يريد أن ذلك الغرض، فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم به.